نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الدرس 42 في صحيح البخاري في كتاب الكسوف، وهو حدث عاشه صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي الكلام عن هذا الحدث وهو الكسوف، كسوف الشمس، في حياته صلى الله عليه وسلم، هل تكرر أم هو مرة واحدة. ولكن لنستمع الآن إلى الإمام البخاري وهو يسوق لنا حديثا طويلا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام صلى الله عليه وسلم قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع في الركعة الثانية، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا قط أفظع كاليوم، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. في هذا الحديث مسائل، وهي 20 مسألة. المسألة الأولى: كان عليه الصلاة والسلام في المدينة مع أصحابه جالسا يتحدث معهم ضحى، والشمس مرتفعة ترسل أشعتها الذهبية على الكون، ولم يأته صلى الله عليه وسلم لا في الكتاب ولا في السنة أن الشمس سوف تنكسف يوما من الأيام. وبينما هو يتحدث صلى الله عليه وسلم في مجلسه العامر بذكر الله عز وجل، وإذا بالشمس قد تغير لونها وانكسفت، وإذا بالجو قد أظلم وادلهم، فقام عليه الصلاة والسلام من مجلسه فزعا خائفا وجلا، حتى قال بعض أهل العلم: ثبت أنها سقطت عمامته صلى الله عليه وسلم لما قام. قال أبو موسى: فقام صلى الله عليه وسلم يجر إزاره يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى مضى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فثوب بالصلاة، ودعي في أنحاء المدينة أن الصلاة جامعة. وقد عقد البخاري رحمه الله بابا بهذا العنوان: باب الدعاء للكسوف بالصلاة جامعة. فاجتمع الناس وأصبح الجو مظلم، وما علموا ماذا حدث، وظن صلى الله عليه وسلم أن الساعة والقيامة قد أزفت وقد قامت، وأصبح صلى الله عليه وسلم في موقف الخائف على أمته عليه الصلاة والسلام. فلما نودي بالصلاة اجتمع الناس حتى امتلأ مسجده صلى الله عليه وسلم، وامتلأت السكك حول المسجد والشوارع والمنافذ، واختلط بكاء النساء بالأطفال. وقال الراوي جابر أو أنس سمعت بكاءه صلى الله عليه وسلم يقطع صوته من البكاء، وقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بعد الفاتحة البقرة فمدد القراءة وطولها وجودها وحسنها. وما ظنكم إذا كان الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحديث كتاب الله عز وجل، وإذا كان السامعون هم صحابته صلى الله عليه وسلم؟ ثم صلاها صلى الله عليه وسلم على ما سوف نعرض له في هذه المسائل التي تأتي لنا، ثم قام خطيبا في الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أخطب من عرفت الدنيا من تاريخها من يوم خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما سمعت الدنيا خطيبا أفصح ولا أفوه ولا أجود ولا أجرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يؤثر عنه أنه غلط في كلمة ولا أخطأ في حرف ولا تلعثم في جملة، وإنما كان يتهدر كالسيل وينساب من كلامه صلى الله عليه وسلم كالدرر، ويتباهى لفظه كالفجر عليه أفضل الصلاة والسلام. السبب أو المسألة الأولى في هذا الحديث سبب الكسوف والخسوف. كان الكسوف هذا على ما حققه أهل العلم وذكره ابن حجر في السنة العاشرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وحياته عامرة. هذا التاريخ الحافل الذي عاشه صلى الله عليه وسلم كله 23 سنة، ولكن بارك الله في أيامه وفي لياليه وفي ساعاته حتى ترك تاريخا وأمة ورسالة ومنهجا ربانيا خالدا. فلذلك في السنة العاشرة وقع هذا الحادث، وما وقع إلا مرة واحدة. وبالمناسبة توفي ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم في ذاك اليوم قبل الكسوف بساعات، دفن وانتهى من مراسيم الجنازة ثم كسفت الشمس. وفي مسند أحمد وعند ابن حبان بأسانيد صحيحة أن كثيرا من الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، وبعض الناس من الأقزام لو وقع هذا في حياته لقال نعم، لو مات ابن لبعض الأقزام أو بعض الجبابرة وقال الناس ما كسفت الشمس لموت ابنه لقام على المنبر وقال نعم كسفت الشمس لموت ابني، يستغلها فرصة ويأخذها مدخلا ورياء وسمعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على هذه الدعاية وأبطلها من أساسها، وأخبر أنها لا مصداقية لها في التاريخ ولا في الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام من العجيب في حياته أنه لم يخلف ولدا ذكرا. قال أهل العلم كابن كثير وغيره لو خلف صلى الله عليه وسلم ولدا لكان نبيا بعده، ولكن الله جعله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العاص بن وائل لكفار قريش وقد اجتمعوا وخططوا للنكاية ولاغتياله صلى الله عليه وسلم، قال دعوه واتركوه فسوف يموت، فإذا مات فإنه أبتر لا ولد له، فدافع الله عنه من فوق 7 سماوات وقال إنا أعطيناك الكوثر، أنت صاحب الكثرة، أنت صاحب الأمة، أنت صاحب التاريخ، وهم أصحاب الذلة والقلة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال ابن تيمية كل من عارض هذه الشريعة فهو أبتر في الدنيا وفي الآخرة في تفسير هذه الآية، وكل من مضى في سبيل هذه الشريعة فهو مرفوع الذكر في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. إنما مات أبناؤه صلى الله عليه وسلم في حياته حتى بناته ما بقيت إلا فاطمة، شهد مصارعهن صلى الله عليه وسلم، وما خلف الله عز وجل إلا فاطمة 6 أشهر، واستأثر الله عز وجل أو قبض الله أرواحهن شرفا لهن وحماية ورفعة ورعاية. وبقي إبراهيم، فأتى صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم هذا ابن له من مارية القبطية، أتى يداعبه قبل أسبوع قال أنس ذهبنا إلى أبي سيف القين في العالية مولى من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعينا أو دعينا لإبراهيم فأتي بإبراهيم فأخذ صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويضاحكه بين يديه ويقبله، وبعد أسبوع أو ما يقاربها دعي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا حدث؟ قالوا: ابنك في سياق الموت. فأتى صلى الله عليه وسلم وقام معه ثلة شريفة من علية أصحابه، منهم ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وأنس وزيد بن ثابت، فوقفوا معه صلى الله عليه وسلم، فأخذ ابنه وضمه بين يديه رحمة ورقة وعطف، وأخذت دموعه تهراق صلى الله عليه وسلم، وأخذ يبكي. فيقول ابن عوف: يا رسول الله، ما لك؟ قال: إنها رحمة وضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه التسخط أو إنكار القدرة أو الرد على القضاء والقدر الذي حكم به سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: إن الله عز وجل لما رأى رسوله صلى الله عليه وسلم تعلق بشيء من الدنيا بهذا الطفل، أراد أن يكون خليلا له خالصا، فأمات عليه طفله. ولذلك يقول المتنبي في مدح عضد الدولة البويهي، يقول: فدلك من يقصر عن مداك، فما ملك إذن إلا فداك، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. أتابه ابن رجب شاهد على هذا الحديث، قال: فجعل الله الخلة لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه الصلاة والسلام على المنبر: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فلما توفي إبراهيم أتت الدعاية، والناس يحبون هذه الأحداث، يفسرونها وينشرونها ويذيعونها ويدبجونها ويوشونها، فقالوا: ما كسفت الشمس في هذا اليوم إلا لإبراهيم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وقام على المنبر وقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن هما آيتان من آيات الله يخوف بهما من يشاء. إذن فالسبب تخويف من الله عز وجل للأمة، إذا رآها سبحانه وتعالى أعرضت أو عصت أو تمردت، خوف الله عز وجل، خوفها ببعض الآيات كالزلزلة وكالريح العاتية وكالتدمير وكبعض المصائب التي تقع في الأماكن. وذكر في ترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه في عهده أصاب المدينة زلزال حتى سقطت بعض الحوائط والجدران، فقام فثوب بالصلاة ودعا الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمعوا فصلى بهم وقام على المنبر، قال: والذي نفس عمر بيده، إن تكرر هذا الزلزال لا أجاوركم في المدينة مرة ثانية. قالوا: ولمه يا أمير المؤمنين؟ قال: بذنوبنا وخطايانا. وأخذ يبكي في كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن كثير أن هارون الرشيد رحمه الله أصاب بغداد ريح صرصر حتى دمرت بعض البيوت وأخذت بعض الأشجار، فنزل فدخل مسجدا قريبا منه وهو خليفة، ووضع وجهه على التراب ومرغه، وأخذ يبكي ويقول: والله لأرفع وجهي حتى تسكن الريح. فلما سكنت أخبره الناس فرفع وجهه، قال: إني خشيت أن تدمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوبي. فهذه الأمور بسبب الذنوب والخطايا. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى نصبا أو غيما أو سحبا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فيخرج ويدخل بيته ولا يجلس من الخوف. فتقول له عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون بالغيم وأنت تخاف؟ قال: وما يدريني أن يكون عذاب، إن قوما رأوه فقالوا عارض ممطرنا. من هم؟ أي قوم من هؤلاء؟ قوم عاد، أرسل الله عليهم سبحانه وتعالى العذاب في هيئة سحب لأنه تأخر القطر عليهم، فخرجوا يضحكون ويولولون ويبشر بعضهم بعضا ويقول: انظروا إلى العارض الممطر. فأخذ يحتوشهم وينزل عليهم حتى تدمرهم تدميرا. فهل تسمع لهم من هل ترى منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إذن فالآيات تخويف. المسألة الثانية مر أن كسوف الشمس في عهد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، قال النووي: كانت يوم الحديبية. ولا يهمنا هذا، إنما يهمنا أنه حدث هذا الحادث فعاشه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الأمور ليشرع لنا فيها صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل لو حدثت مثل هذه الحوادث. قال عبد الرحمن بن سمرة أحد الأخيار والأبطال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، شاب كان يراه صلى الله عليه وسلم يتوقد هذا الشاب عزيمة، حتى لما رأى صلى الله عليه وسلم مقبل رأى فيه قوة ونشاط وعزيمة، فتخيل صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يريد الإمارة، فقال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها الحديث. فعبد الرحمن يقول الشاهد: كنت أنتظر بسهامي في ضاحية المدينة ضحى، ثم نظرت فإذا الشمس قد أظلمت وقد أظلم الجو، قلت: والله لا أرى ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت المدينة وإذا البكاء حول مسجده صلى الله عليه وسلم، وأسمع صوته يتقطع، بالقراءة من البكاء عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: ظنه صلى الله عليه وسلم أن القيامة قامت دليل مؤيد بالكتاب والسنة أنه لا يدري متى تقوم عليه الصلاة والسلام. قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي ما دخلك فيها، فأنت لا تعرف شيئا من ذكرها ولا من علمها. وقال له جبريل عليه السلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فهو لا يدري عليه الصلاة والسلام متى تقوم، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ولذلك يجوع كما نجوع ويعطش كما نعطش. حتى عقد البخاري بابا في صحيحه يوم سقط صلى الله عليه وسلم على فرسه فجحش شقه، أي تجرح جلده عليه الصلاة والسلام بظهره وأضلاعه. قال بعض أهل العلم: في هذا حكمة من الله عز وجل ليري الأمة، يقول: انظروا إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف سقط من على الفرس حتى شق جلده صلى الله عليه وسلم أو جحش شقه. فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، وإنما هو بشر، وهذا رد على غلاة من يذهب إلى أنه يملك بعد موته شيء، فيمرغون وجوههم عند عتبات قبره صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون الله ويجعلون حوائجهم عنده عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: موت إبراهيم عليه السلام، وقد مر في معرض القصة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر في وقت الحادث ويحزن وتدمع عينه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ينهزم ولا يغلب ولا يفشل عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس إذا مرت بهم مصائب أحبطوا في حياتهم وعطلوا اهتماماتهم ومشاريعهم، أما هو صلى الله عليه وسلم فهو من نصر إلى نصر، ومن عزيمة إلى عزيمة، ومن مضاء إلى مضاء. قتل أصحابه بين يديه فما ارتع صلى الله عليه وسلم، تأثر ثم عاد أقوى مما كان، ومات بناته عليه الصلاة والسلام، ومات عمه عام الحزن، وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وغلب في أي ما معركة، وهزم بعض أصحابه، وأتته بعض الكوارث، وسمعت الدعايات المغرضة والتعليقات المرة في عرضه، فما ازداد إلا مضاء حتى بلغ الله رسالته مشارق الأرض ومغاربها. إذن قال أهل العلم كما نقل ابن تيمية: لا يتهنى بالعيش إلا من آمن بالقضاء والقدر. وهنا نكتة لطيفة نقف معها: ذكر أن الفضيل بن عياض عابد مكة وزاهد مكة، لما مات ابنه علي ابن الفضيل ابن عياض، فضيل بن عياض ابنه علي توفي، وسبب وفاته أن أباه كان يصلي بهم في الحرم فقرأ في سورة الصافات: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، فبكى حتى غشي عليه وحملوه فإذا هو ميت. ذكر هذا ابن كثير والذهبي في سير أعلام النبلاء وابن تيمية في الفتاوى. فلما نقل إلى بيته أخذ غسل وكفن وصلي عليه، فلما أصبحوا على المقبرة ضحك الفضيل بن عياض، قالوا: ما لك تضحك وابنك مات؟ قال: ليعلم الله أني رضيت. قال ابن تيمية: الرسول صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم وحزن قلبه، فهل حال الفضيل أكبر من حاله، نستغفر الله، من حال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا والرحمة، والفضيل ما استطاع أن يجمع بينهما، جمع بين الرضا ولكن ما أتى بالرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دمعت عينه ورق قلبه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما فعل فعل الفضيل، فالفضيل ما استطاع أن يجمع بينهما، وإنما أتى بالضحك وأظهر الرضا. والرضا سنة والصبر واجب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الكتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي عجائب من هذه الأمور ممن وقع عليهم كوارث في الحياة، منهم أبو ذؤيب الهذلي، مات له 8 أبناء في يوم واحد بالطاعون. أتى خرج إلى البرية وأتى وقد حصبوا من الصباح وما صلى الظهر إلا وقد ماتوا في البيت جميعا 8. ولذلك سجل قصيدته التي يقول: الأصمع هي من أم المراثي، أو من أمهات المراثي، التي يقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. ثم يقول: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، والنفس قانعة إذا أقنعتها، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. ومن أهل الكوارث كذلك ممن ورد عنه الكوارث والأحداث بعض الخلفاء العباسيين، أظنه المستنصر بالله، دخل واحترق بيته بأطفاله وزوجاته جميعا وأمواله، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يأتيها الله عز وجل الصبر من يشاء، فأصبر الناس وأعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حياته صلى الله عليه وسلم ماتت بنته زينب ورقية وأم كلثوم، وأما فاطمة فقلنا تأخرت 6 أشهر، ثم لحقت به صلى الله عليه وسلم وطمنها في مرض موته أنها سوف تلحق به قريبا، لأنها لا تريد الحياة بعد أبيها. ولذلك في حياته صلى الله عليه وسلم العجب، كان لا يأتي من سفر إلا بدأ ببناته يسلم عليهن، ولا يريد سفرا إلا ودعهن، ولا يمر عليه يوم إلا ويأتي فاطمة يزورها أو تأتيه تزوره عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يجلس في بيتي فتأتي فاطمة والله ما تغادر مشيتها مشية أبيها، فإذا راها تبسم صلى الله عليه وسلم وتبسم، ثم قام فقبلها وقبلت، ثم أجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم وأقبل يحدثها في يوم واحد. وكان يأتي إليها صلى الله عليه وسلم فإذا أتت تبسمت له وقبلته وأجلسته مكانها. وكان بيتها قريبا هو بيت علي، حتى أتت إليه صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، لأنها دائما سر نجواها وشكواها وملاذها بعد الله بها صلى الله عليه وسلم. فهل عرفت تاريخ أبا كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل عرفت الدنيا زوجا بين النساء كهو صلى الله عليه وسلم، أو عرفوا أخا كما عرف صلى الله عليه وسلم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. أتت إليه وهو يقسم السبي الخدم بين الناس، فقالت: يا رسول الله، إنني دورت الريحة حتى سعدت يدي، وحملت الماء حتى كل ظهري، وكنست البيت حتى غبرت ثيابي، فهل من خادم؟ يعني جارية. فما جاء أجابها صلى الله عليه وسلم بشيء. المال تحت يدي صلى الله عليه وسلم، والسبي عنده عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن ما أعطاها شيء حتى أمسى في المساء وبعد صلاة العشاء قال علي رضي الله عنه وأرضاه كما في الترمذي: فأتانا صلى الله عليه وسلم ليلا، فدخل البيت صلى الله عليه وسلم، وكان فراش علي جلد كبش هو وفاطمة، ومعهم شملة، حتى يقول محمد إقبال شاعر الباكستان: هي زوج من؟ هي أم من؟ هي بنت من؟ من ذا يباري في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي شهم لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. ما عنده من الدنيا إلا هذا السيف، يركزه في نحور الملاحدة والمعرضين عن الله، ويؤدبهم حتى يردهم إلى منهج لا إله إلا الله، ثم يموت على هذا الجعد وعلى هذا جلد الكبش. فما فعلت القصور والفلل والسيارات بأهلها؟ وماذا فعلت بنا؟ هل قدمتنا؟ هل نصرتنا؟ هل رفعت رؤوسنا؟ هل جعلتنا كأجدادنا يوم فتحوا الدنيا بلا إله إلا الله وهم لا يملكون إلا السيوف في الجراب؟ قال: فطلقنا صلى الله عليه وسلم ليلا، قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم أنصح ناصح صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فيقول علي: والله لقد وجدت برد قدميه صلى الله عليه وسلم عند فراشي. قال: تسبحان الله 33، وتحمدان 33، وتكبران 34 إذا أخذتما مضجعكما فذلكما خير لكم، ذلكم خير لكما من خادم. قال ابن تيمية: فيه دليل على أن هذا الورد عند النوم قوة للقيام لصلاة الفجر ولقيام الليل، خير من خادم يعينهم بإذن الله. وكان بيته صلى الله عليه وسلم وبيت علي كلها بيوت منزوية من الطين، حتى يقول أحد الأدباء: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. وفي صحيح البخاري قال علي: طرقنا صلى الله عليه وسلم ليلا وسط الليل، قام صلى الله عليه وسلم يصلي، فتذكر ابنته وزوجها فأراد أن يجعلهم يشاركونه في هذا الخير العميم، فقال: أوقظهما. فأتى صلى الله عليه وسلم فطرقهما فقال: ألا تصليان؟ فجلس علي فقال: يا رسول الله، انظر علي رضي الله عنه يفتي في هذا الجانب، قال: يا رسول الله، إن نفوسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فأخذ صلى الله عليه وسلم يضرب على أفخاذه الشريفة ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أتى صلى الله عليه وسلم يوقظه في الليل يصلي ركعتين، فيأتي علي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن نفوسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال: أتى صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة في بيتها فقال: أين هو؟ من هو يعني؟ علي، يعني معروف، من يسأل عنه إلا عن علي رجل البيت. قال: أين هو؟ قالت: يا رسول الله، غاضبته فخرج إلى المسجد. هكذا هو الإيمان بواقعية الإنسان، الإسلام إيمان بواقعية الإنسان أنه يغضب، وأن الزوج يغضب، وأن الزوجة تغضب، ولكن سوف يعود الرضا، يعني اعتراف بواقعية البشر. أما بعض أهل المناهج الضالة فإنهم يقول الإنسان ما يجب عليه أن يغضب، يعيشون بالإنسان في الخيال، ولا أن يغضب أهله ولا أن يغضب عليه أهله. فقال: أين هو؟ قالت: غاضبته يا رسول الله، فخرج إلى المسجد. فأتى صلى الله عليه وسلم وعلي النائم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يضرب قفاه وينفض التراب عن ظهره ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. حتى بنو أمية كانوا يغضبون علي رضي الله عنه، وهذه أمور لا نتأخذ فيها، كانوا يقولون أبا تراب. فلما سمع قال: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عن كعارها. يقول: أحسن اسم هذا، يقول أبا تراب، هو الذي سماه صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. المسألة الرابعة أو الخامسة: صفة صلاة الكسوف. مجمل نحن لا نفصل تفصيلا يذهب أو في بعض الخلافيات بين أهل العلم، وإنما نريد المشهور. صفة صلاة الكسوف باختصار: أن يقوم المسلم إماما أو مأموما فيكبر، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، قرأ صلى الله عليه وسلم البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكن أقل وأكثر من القيام، ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يبدأ يقرأ. وهنا مسألة: هل يبدأ بالفاتحة بعد أن يقوم أو بالقراءة يواصل في القراءة؟ والذي يظهر أنه يواصل في القراءة ولا يبدأ بالفاتحة، يكتفي بالفاتحة في الركعة الأولى ثم يقرأ لكن دون القراءة في الركعة الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، وفي الركعة الثانية يقرأ دون القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. يعني ركوعان في ركعة واحدة، هذا باختصار، ولها صفات، لكن هذا هو المشهور الذي ذكره البخاري، وإلا فلها هيئات. فصفتها باختصار هذه الصفة. والمسألة السادسة: ماذا رأى صلى الله عليه وسلم في موقفه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وأريت الجنة والنار. لما قام صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو في أثناء القراءة يبكي عليه الصلاة والسلام، تقدم ما يقارب الخطوتين في بعض الروايات، ثم وقف في ثم رجع إلى مكانه، ثم تأخر عليه الصلاة والسلام، ثم مد يده وهو في الصلاة ثم ردها. فلما سلم قالوا: يا رسول الله. قال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في صلاتك، فماذا؟ قال: ما رأيتك اليوم قط، أريت الجنة في عرض الحائط. قال ابن العربي من المالكية وغيره: قربت له المسافات صلى الله عليه وسلم، وقدر الله عز وجل وكتب أن يرى صلى الله عليه وسلم الجنة في عرض الحائط. والقدرة صالحة، وقدرة الله قدير على كل شيء بأي صفة. إنما رأى صلى الله عليه وسلم الجنة في عرض الحائط، رأى بساتينها وأنهارها وقصورها، فرأى عنقودا من عنب فتقدم صلى الله عليه وسلم ليأخذه، يريد قال ليريه أصحابه، وقيل ليأخذ منه، لكن إنما تقدم صلى الله عليه وسلم ومد يده، قال: فلو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. فالله أعلم بهذا الأمر، قال أهل العلم: لبركته ولجودته، وقالوا: لما فيه من خير عميم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم قليلا، وبمناسبة الجنة أو ذكر الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في حياته الجنة على أنواع ثلاثة. رآها صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى الجنة في المنام، فقال: دخلت الجنة البارحة، يقول في الصحيح: فرأيت الرميصاء في الجنة. الرميصاء أم أنس، أم سليم، زوج طلح أبي طلحة، قال: رأيت الرميصاء أو قصر الرميصاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة البارحة، يعني في المنام، فسمعت دفين عليك يا بلال، فما كنت تفعل؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين، في حديث طويل. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة البارحة فرأيت قصرا أبيض فيها، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لغلام من قريش. قلت: من؟ قال: لعمر بن الخطاب. قال: فهممت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر، فدمعت عين عمر رضي الله عنه، وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ فهذا في المنام. ورآها صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام السابعة إلى سدرة المنتهى، رأى الجنة ورأى ما فيها من نعيم. وأما في صلاة الكسوف فرآها صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط، عرض الحائط، وأراد أن يأخذ منها شيء فلم يأخذ صلى الله عليه وسلم، أو تأخرت أو لم يستطع، لأن الله جعل تلك دار نعيم خالد لا يؤخذ منها في الدنيا شيء. قال ابن عباس: ليس في الدنيا من هذه الفواكه ولا النعم إلا الأسماء، إن سمي رمان في الدنيا فالاسم كالاسم، لكن النوع والصفة يختلف، وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمقصود أنها تختلف تماما. أما النار فرآها صلى الله عليه وسلم كذلك لما أسري به وعرج، قال: رأيت النار، نعوذ بالله من النار، فرأيت فيها عمرو بن الحي يجر قصبه في النار. عمرو بن الحي هذا خزاعي من قبيلة خزاعة، هي التي تملكت البيت قبل قريش، فخزاعة هذه منها عمرو هذا الشقي الأثيم الفاشل، ذهب وما كان في جزيرة العرب أصنام، وانظر إلى ما أحسن ما يتحف قومه به. يقول ابن عباس: ما سمعنا بوافد أخسر صفقة من عمرو بن حي الخزاعي. فذهب فأتى بالأصنام، اجتلبها واستوردها ودخلها الجزيرة، فهو أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب، وقالوا هو أول من سيب السوائب، وهي الإبل يسيبها، ويقول: ليست هذه الأصنام، لا تأكل منها ولا تشربون، ذكره الله عز وجل في كتابه. إنما رآه صلى الله عليه وسلم يدور بقصبه، نعوذ بالله من النار، يدور بها في النار، لأنه أول من أدخل الأصنام جزيرة العرب. ورأى صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل كما في صحيح مسلم في النار تعذب، تخمشها هرة في وجهها، فسئل صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال: حبستها في الدنيا، حبست المرأة الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعلم بارك الله فيكم أن رسول الله عليه وسلم رآها عيانا، ورآها صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط لما عرضت له صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أرى أفظع كاليوم، يعني مشهدا كاليوم منظر. وسوف تأتي مسائل فيها يعني في هذه القضية مسائل مهمة عقدية ومسائل عملية. ثم المسألة السابعة: واجبنا عند الكسوف. عقد البخاري ما يقارب 10 أبواب في واجب المسلم عند الكسوف، فواجبنا عند الكسوف والخسوف والآيات التي يحدثها سبحانه وتعالى في الأرض الصدقة والذكر والدعاء والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. ذكر ابن حجر بسند صحيح إلى طاووس أن الشمس انكسفت في عهده، طاووس بن كيسان اليماني، هذا عالم اليمن رحمه الله رحمة واسعة، كان مولى ولكن رفع بالإسلام، دخل على محمد بن محمد أخو الحجاج، ظالم مثل الحجاج وجبار مثل الحجاج، كان وارا على اليمن، دخل طاووس هذا على محمد بن يوسف أو محمد بن محمد أو محمد بن يوسف، لأن محمد ومحمد يقول مات هذا محمد وابن الحجاج في يوم واحد، ابن الحجاج اسمه محمد وأخوه محمد ماتوا في يوم واحد، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، فقال: الله، محمد ومحمد في يوم واحد. فدخل عليه طاووس فقال: خذ هذا البرد يا طاووس، قال: والله لا ألبس لكم لباسا. فقال له: ناولني هذه الدواء، وقيلنا حدثت عند أبي جعفر، قال: والله لا أناولك الدواء. قال: ولما؟ قال: إن كنت تكتب بها حقا فلست خادم لك أو خادما لك، وإن كنت تكتب باطلا فلا أكون شريكا لك في الباطل. الشاهد أنه رأى الشمس انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت كما يقول ابن حجر، لأنها آية خوف الله بها عباده ليعودوا إليه وينيبوا إليه سبحانه وتعالى. فواجبنا الاستغفار والدعاء والذكر والصدقة والإنابة والتوبة، ثم نثوب بالصلاة ونطول الصلاة، فإذا انكشف أمرها فبها ونعمت، وإلا نستغفر وندعو ولا نعيد الصلاة. المسألة الثانية معجزة، الثامنة معجزة ظاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيته الجنة والنار، والله عز وجل يطلع من يشاء من عباده، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كما ذكر في أكثر من مناسبة أكثر من 1000 معجزة. كان يقوم يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم فيقول: استووا اعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الصفوف جميعا من وراء ظهره ويرى الأشخاص وهو مستقبل القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. فمعجزته أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط صلى الله عليه وسلم وأخبر بها الناس. المسألة التاسعة وهي مسألة عقدية مهمة، وجود الجنة والنار الآن. وخالف بعض المعتزلة أبو الهذيل العلاف والنظام أبو إسحاق وغيرهم من فرق الضلالة، خالفوا وقالوا: لم توجد وسوف تخلق، وكذبوا لعمر الله، بل هي موجودة الآن، دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها في الإسراء والمعراج وعرضت له صلى الله عليه وسلم. فالجنة والنار موجودتان، قال الشيخ حافظ الحكمي: والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما. وشك المسألة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. وأما ما ذكر عن ابن القيم أنه قال بفناء النار، فهذا إن صح عنه فإنه يرد عليه، وإن لم يصح عنه فيبرأ ساحته رحمه الله، بل أهل النار خالدون مخلدون فيها، أقصد من المشركين من الذين لم يعتقدوا التوحيد يوما من الأيام، خالدون مخلدون فيها ما دامت السماوات والأرض، فهي لا تفنى أبدا. وقال أبو الهذيل العلاف: إنما أذكرها لسخف هذا القول، تفنى حركات أهل النار ويبقى أشخاصهم، وقالوا: يفنى من فيها وتبقى هي، ولكن هي باقية نعوذ بالله منها، ونسأل الله ألا يعرضنا عليها ولا يرينا إياها، وأن يحرم شحومنا ولحومنا ودماءنا وعظامنا على النار. فالقضيتان وجود الجنة والنار الآن موجودتان، وأنهما لا يتفنيان بل باقيتان بقاء السماوات والأرض، ومن فيها من في الجنة خالد مخلد، ومن في النار خالد مخلد. والمسألة العاشرة مراجعة المتعلم للعالم، والسبب في هذا مراجعة المتعلم للعالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: تصدقوا، وإني رأيت أكثر أهل النار فرأيتهم النساء. فقامت امرأة وفي لفظ أن هذا هم الرجال الذين اعترضوا وقالوا يا رسول الله لماذا؟ قال يكفرنا العشير ويكثرنا اللعن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن، يقول للنساء صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد أن رجلا من الأعراب أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيده عصا وقد تغير ويظهر عليه الدهش والرعدة، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أشكو إليك ذربة من الذرب، امرأة حمقاء تغدو من قتب وهن شر غالب لمن غلب. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال وهن شر غالب لمن غلب، أتى يشكو امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في السيرة أن بعض الصحابة أتى إلى عمر رضي الله عنه يشكو امرأته، فأتى وإذا صوت امرأة عمر رضي الله عنه ترتفع على عمر في البيت، فبعد أن طرق الباب واستأذن لم يستأذن مرة ثانية، فخرج عمر فإذا الرجل قد ولى فناداه تعال، فلما أخبره قال كلنا هذا ولكن علينا بالصبر والحلم، أو كما قال رضي الله عنه. والذي أوصى به صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قال فإنهن عوان عندكم في حديث أبي موسى، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عند أبي داود، وقال استوصوا بالنساء خيرا في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام أما إنه طاف ببيوت آل محمد رجال يضربون نساءهم أو نساء يشتكون رجالهم أما إنهم من شركم أو ليسوا بخيركم. فعلم أن حسن العهد والتحمل والصبر هو من شيم المؤمن مع النساء، فيقول صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار، والسبب يكفرن العشير أي يجحدن حق الزوج إلا من رحم الله، ويكثرن اللعن. ولا يشترط أن اللعن معنا يعني باللعنة، لكن البذاء والفحش في الكلام والسب والشتم فإنه من أسرع شيء إلى لسان المرأة إلا من هدى الله. فعلم أن هذا من الأسباب التي تورط صاحبها وتدخله النار. وسوف يأتي مسألة عصاة الموحدين ولماذا استوجبوا أو لماذا دخلوا بهذه النار، وهل هي من الموبقات أم لا. فراجعوا صلى الله عليه وسلم مراجعة المتعلم العالم، فلا بأس، لأنه أثر عن بعض الصوفية أنه قالوا من قال لشيخه لماذا فلا يفلح أبدا، ذكره الذهبي في ترجمة بعض الصوفية، يقول من قال لشيخه لماذا فلا يفلح أبدا، قال الذهبي معلقا والله يفلح ثم يفلح. لماذا؟ يعني معصوم هذا الشيخ لا يقول، أو في النصرانية أن يكون لك الواحد ثلاثة ولا تقول لماذا الواحد ثلاثة، أسكت بس هز رأسك وقل نعم صدقتم. فليس في الإسلام أن يقول المعلم أو الأستاذ إذا شرح عند السبورة هذا الأمر واحد زائد واحد ثلاثة فيقول الطلبة أحسنت أحسن الله إليك، لا بل يعترض عليه ويرد عليه، قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فأما صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه لأنه أتى بشريعة، لأنه وحي يوحى معصوم. فالمقصود أنه يرد في بعض المسائل التي في الأمور العامة يرد، حتى رد على كثير من الخلفاء. قال أهل العلم قام الأوزاعي والسفاح قائد الدولة العباسية الذي فتح يعني الدنيا بدولته مع أبي مسلم، فقام قال من ينكر علينا أمرنا هذا، فسكت الناس. وتعرفون ماذا لماذا سكتوا؟ معه ما يقارب 20,000 بالسلاح، قالوا 20,000 يذكرها الذهبي بالدوانيق كالقداديم هذه بأيديهم والصياط وهيبة الدولة والدنيا وسفك الدم، ينظر الأوزاعي عالم الدنيا وعالم المسلمين وإلى الرؤوس تنبع عن الأكتاف، فقال هل أحد من الناس يعارضنا فيما فعلنا؟ قال الأوزاعي فوالله لقد لما قال هذه الكلمة استصغرت الدنيا في عيني حتى كأنها ذباب، ثم قلت ما بقائي عمري 60 سنة وما بقاء العيش، وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فقلت والله لا أقول أن هذا اليوم فإن ذهب رأسي فعلى الدنيا العفاء. قال فقام وسط المجلس فتكلم، فقال السفاح وهو يتكلم قال تعال تعال يعني قدموه، قال فقدموني، قال فوالله ما تقدمت خطوة إلا قل وحقر في عيني وتصورت عرش الرحمن بارزا للناس. ذكر هذه القصة الذهبي في ترجمة عبد الله بن علي عم السفاح وعم أبي جعفر، قال فقدمني وإذا بصماطين من الجنود حوله، لأن ذاك عند المنبر وقد ركزوا السيوف هكذا، قال فرفعت عمامتي لي أجعل للسيف طريقا إلى رقبتي، قال فلما رآني الوزراء حوله أخذوا يجمعون ثيابهم خوفا من الدم أن ينتثر عليهم. قال: ما ترى في هذه الدماء التي سفكناها؟ قال: حدثني فلان بالسند، ما نسي السند، عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس، أتى بالطريق من عند ابن عباس ليحجه، لأن جده في السفاح عبد الله بن عباس، وإلا فالحديث عن ابن مسعود كذلك، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وصوته يجلجل في المسجد، والناس سكتوا، ثم ذكر له الثلاث. قال: والأموال التي أخذنا؟ قال: الأموال إن كانت حلال فهي حساب عليك، وإن كانت حرام فيعذبك الله بها. قال: وخروجي أتراه صالح؟ قال: إن كنت خرجت نصرة لدين الله وغضبا لشريعة الله فأبشر ثم أبشر، وإن كنت خرجت تلعب في الدماء والأموال فوالله ليهلكن الله يهلكنك الله الذي أهلك ثمود وعاد. قال: ثم انتظرت الموت؟ قال: اذهب. قال: فذهبت وانتظرت متى يقع السيف، فما وقع. قال: فلما خرجت أرسلوا لي ببدرة، يعني قماش أو كيس فيه ذهب وفضة. قال: فالتفت إلي، فلما أخذتها رميتها وراء ظهري إليهم ثم وليت. هذا أبو عبد الرحمن الأوزاعي. فكلمة الحق تقال في أي مناسبة ويرد بلا شك، وعمر استمع لها ولا بأس من إعادتها، وقد مرت في بعض مناسبات. قام على المنبر يوم الجمعة فقال: أيها الناس استمعوا وعوا. فقام سلمان قال: لا نستمع ولا نعي. قال: ولما؟ قال: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبا ثوبا. هو الخليفة رضي الله عنه كان يستقدم الثياب من اليمن، وكان للناس موسم، فكان عمر يجعل في عطياتهم، بدل ما يعطيهم هم عطيات من بيت المال، يجعل مكانها ثياب رضي الله عنه وأرضاه، فكان يكتسي ثوبا ويكسيهم من ثوب ثوب. وعمر كان رجلا طوالا، كان إذا مشى كان يعني يبز الناس جميعا إلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم أطول، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ربعة وعمر أطول منه، لكن صلى الله عليه وسلم إذا وقف بين الصحابة هو أطولهم صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه ما كفه ثوب، فأخذ ثوب ابنه عبد الله فجعله زائد في ثوبه، فقال عمر: والله لا يرد عليك إلا ابني، قم يا عبد الله. فرد على سلمان، قال سلمان: الآن قل نسمع وأمر نطع. فاندفع عمر يتكلم، وبعد قليل قال عمر: أئنكم إن رأيتموني عوججت قومتموني؟ فقام أعرابي تبرع بدوي من طرف المسجد وسل سيفه وقال: والله لو رأيناك قلت هكذا لقلنا بسيوفنا هكذا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا قلت هكذا قال بسيفه هكذا. إذن فالشاهد في الحديث أنه يرد على أي رجل تكلم بكلام باطل، وأما هنا فإنه يستفتى العالم ويسأل: ماذا تريد بهذه الكلمة؟ من أين لك دليل الحديث؟ ولذلك رد على المتعصبة الذين يقولون: خذ المسألة ولا تسأل عن الدليل، يعني سواء كان حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا، يقولون: هز رأسك وقل خلاص، مسألة عند الحنابل أجل صحيح، وإن كانت عند الحناف فخطأ، لا تسأل عن الدليل، من رواه، ما صحته. هذا لطلبة العلم أن يسألوا عن الدليل، وأما العوام فإنهم يسألون أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه مسألة أخرى. المسألة الحادية عشرة، قبل هذه المسألة يقول لابن عباس: لما تعلمت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول وبلسان سؤول. فكثرة المسألة من أسباب ما يشحذ همة طالب العلم ويكثر علمه ويغزر فهمه، فعليه أن يسأل باستمرار ولا يكل من المسألة ومن النقاش، ولكن ليكن بأدب. ويقولون: يبين عقل الرجل بثلاثة أمور، منها حسن سؤاله، فحسن السؤال ينبئ عن عقل الرجل، وسخف السؤال ينبي عن سفاهة الرجل وحمق الرجل. جاء عند الشعبي رجل، فقال الشعبي عامر الشعبي، فقال: يا إمام. قال: نعم. قال: سمعت، يقول الرجل، قال: سمعت أن الحصى إذا أخرجوها من المسجد تصيح. يقول: إذا أخرج الحصى الحصباء من المسجد تصيح. قال الشعبي: دعها تصيح. قال: ألها حلق تصيح به؟ هذا الرجل. قال: فمن أين تصيح إذن؟ فأنشب المسألة في حلق ولا حلق، وهذا من تفاهة المسألة. قال ابن الجوزي في فصل بعض أو مسألة السخف في كتاب القصاص والمذكرين، وأورده في الحمق والمغفلين، قال: بعضهم يسأل عن نجوم السيارة وعن أهل الفترة وعن أطفال المشركين، بعض الناس لا يعرف يتوضأ أو لا يتيمم أو لا يعرف يقصر في السفر، وتأتيه يسأل ويقول: من هو المصيب والمخطي في السفر مع موسى عليه السلام والخضر؟ وما هو اللون الذي صح عند أهل العلم لون الكلب الذي عند أهل الكهف؟ إلى غير تلك من المسائل. ولذلك عمر كان يؤدب على هذه المسائل رضي الله عنه وأرضاه. أتى رجل عند أبي حنيفة كما تعرفون فقال: يا إمام، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإذا لم تغرب الشمس إلا وسط الليل. فكان أبو حنيفة مادة رجلا واحدة فمد رجليه الثنتين، لأنه رد رجله أول ما دخل رجل. قال: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه كلتيهما. المسألة 11: جواز الاستفهام عن علة الحكم. فإنه لما خطب صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر أهل النار النساء، فسألوا عن علة الحكم. فأنت إذا سمعت مسألة أو حديث لك أن تسأل ما هي العلة. فإن الشريعة على قسمين: قسم استأثر الله بعللها فلا تدرك لنا، وقسم يظهر لنا علل بعض العلل فيها، كالطهارة أو التوضؤ بالماء لأنه إزالة للنجاسة، وكالصيام لأنه تربية للجسم، وكالزكاة لأنها تطهير للمال. لكن لماذا جعلت الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ الله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا كان بين إذا لم يكن بين يديك مؤخرة الرحل المرأة والكلب الأسود والحمار. فقفز أبو ذر رضي الله عنه وقال: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ هذا سؤال عن علة الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: لأنه شيطان. وهذا جواب صلى الله عليه وسلم، فما اعترض صلى الله عليه وسلم أو لم يوبخ السائل، بل سأل عن علة الحكم. والمسألة 12: تحريم كفران الحقوق ولؤم الرجل أن يكفر النعمة أو أن يكفر الحق. ولذلك أورد الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند جيد أن الله عز وجل قال: عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سوايا، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فكفران النعمة وكفران المعروف من شيمة ابن آدم إلا من رحم الله. ولذلك ينعم الله عليه عز وجل ويعافيه 50 سنة، فإذا مرض أسبوع أو شهر أو سنة عدد للناس، قال: من يوم كذا ومن تاريخ كذا ما رفعت جنبي عن الفراش. أجل، وأين النعمة وأنت تسير على مناكب الأرض والصحة والعافية؟ ولذلك قيل لأيوب عليه السلام كما ذكر بعض أهل التفسير عنه: لماذا لا تسأل الله عز وجل أن يرفع ضرك؟ قال: حتى يتساوى زمن المرض وزمن العافية. مرض 18 سنة عليه السلام، فقالوا: اسأل الله يرفع ضرك. قال: حتى يتساوى الزمنان ثم أسأل الله عز وجل، لأنه استحيا أن تشافى 40 أو 50 سنة، فلما حل به المرض سنة يقول: ارفع الضر عني. فكفران الحقوق من شيمة اللؤماء، نعوذ بالله من ذلك. وحفظ العهد من شيمة أهل الخير. ولذلك المسألة 13: وجوب شكران المنعم وهو بمفهوم المخالفة. قال لرجل لابن عباس: لي عندك يد وفني حقها، لي عندك يد وفني حقها. فقال ابن عباس: ما يدك عندي؟ قال: رأيتك تشرب عام أول من زمزم والشمس قد أصابت جبهتك فظللتك بردائي. قال ابن عباس: مرحبا بمن تقرب إلينا بحق عميم من الحقوق، أعطوه ما عندنا من المال. قالوا: فأعطوه جميعا ما عند ابن عباس وبقي حتى مده الله. وهذا يسمى الكرم المفرط، وابن عباس من أهل الكرم، حتى يقول ابن تيمية: أما ابن عباس فجمع بين الكرم وبين العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومر أعرابي بابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه عنده جمل يركب عليه، وعنده حمار يركب عليه كذلك قد ارتاح عليه. فقال الأعرابي: أنا صديق لأبيك. فدمعت عينا ابن عمر رضي الله عنه، قال: مرحبا بمن تقرب إلينا بنسب قريب، أعطوه الجمل. وقال الأعرابي معتذرا: لو كان عندنا أكثر من هذا كنا أعطيناك، فلاك المعذرة. المسألة 14: كفر لا يخرج عن الملة. وقول صلى الله عليه وسلم: يكفر العشير، هذا كفر دون كفر، عقد له البخاري في كتاب الإيمان كفر دون كفر، فلا يعني ذلك أن كل معصية تخرج عن الملة، وإنما قال هذا القول الخوارج. وقالوا: الكبائر تخرج عن الإسلام ويخلد صاحبها في النار، فخالفوا النقل وخالفوا أهل السنة والجماعة وخرقوا الإجماع بهذا القول. فالكفر هنا معناه المعصية، وهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم، فإن المعاصي من أفعال الجاهلية لكنها لا تخرج عن الإسلام. من شرب الخمر غير مستحل له فهو عاص مؤمن، قد يعذب في النار لكن لا يخلد في النار، ومن استحل شربه فهذا كافر يقتل، حد يقتل ردة بالسيف. والمسألة الخامسة عشرة تعذيب أهل المعاصي من الموحدين. بعض الناس إذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يقول لا إله إلا الله في الصباح، ويذهب يجمع من السيئات والخطايا مثل الجبال حتى صلاة المغرب ومن المغرب إلى الفجر ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فهذا سيان أن يقولها الملحد الروسي والرأسمالي الأمريكي والوثني الهندي، وأن يقول هذا المتفسخ المتخلع الذي وقع في المحارم واستحله. فما فائدة لا إله إلا الله هنا؟ إنما لا إله إلا الله معناه إخلاصا من قلبه وتسديدا ومقاربة وقياما بالفرائض، هذا معنى لا إله إلا الله. فأهل المعاصي في الإسلام، موقف أهل السنة والجماعة أنهم يعذبون بمعاصيهم، وأن نرجو للمحسن الثواب ولا نشهد له بالجنة، ونخاف على العاصي العقاب ولا نشهد له بالنار. فبعض الناس إذا سمع بإنسان زنى قال ويل له خالد مخلد في النار فتوى، وإذا سمع شارب خمر قالوا هذا من الذين كتب الله عليهم الشقاء في الدنيا والآخرة وخلده في النار. لا، نقول هذا من العصاة ونخاف عليه عذاب الله وأخذ الله، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. وإذا سمعوا بإنسان صلى ركعتي الضحى قالوا ما شاء الله هذا من أهل الفردوس خلده الله في الفردوس، وهذا أصبح يعني في مرتبة عالية. لا، لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فإنه شهد للعشرة ولبلال ولثابت بن قيس بن شماس ولحمزة وللحسن الحسين ولبعض الصحابة، فنشهد لهم بالجنة، أما غيرهم فلا نشهد. نتوقف. المسألة السادسة عشرة الحركة في الصلاة للحاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وتقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام لأن الحاجة دعت إليه، رأى صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى عنقودا فمد يده صلى الله عليه وسلم، وتأخر عن لفح النار نعوذ بالله من النار. وفي سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل طليعة جيش فأخذ يلتفت له وهو في النافلة حتى أتى، وسند هذا الحديث حسن. هذا للحاجة في النافلة، لك أن تلتفت لكن لا، ليس الالتفات المخل، إنما تنظر بعينك. وفي صحيح البخاري أن خباب بن أرد قالوا له أكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال نعم. قالوا بماذا عرفت ذلك؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فدل يقرأ في الصلاة يعني في صلاة الظهر، والسؤال في صلاة الظهر لأنها سرية، فدل على أنهم كانوا ينظرون إليه في الصلاة السرية صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فلك أن تنظر إلى الإمام في الصلاة السرية. نعم. ثم علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحاجة فتح الباب كما في حديث عائشة وهو في الصلاة، وحمل أمامة كما مر معنا في مناسبة. المسألة السابعة عشرة الخطبة بعد صلاة الكسوف. فواجب الإمام بعد الصلاة إذا انتهى من صلاة الكسوف أن يقوم خطيبا في الناس فيعظهم ويحذرهم من المعاصي ويأمرهم بالتوبة والاستغفار، فهو من السنن أو فهي من السنن التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليعلم ذلك. ولا ينكر على الخطيب إذا قام بعد أن يكسف القمر أو يخسف فيقوم خطيبا فيقول بعض الناس قام يخطب خطبة الجمعة، لا، هذه خطبة الكسوف خطبها صلى الله عليه وسلم وقال أما بعد وحذر وأنذر، وهي خطبة واحدة. والثامنة عشرة لا تأثير للكواكب. الكواكب لا تأثير لها، ومن زعم أن الكوكب له تأثير في المواليد وفي الحوادث وفي الحروب والأزمات فقد ضل سعيه وقد خاب وقد خسر نصيبه في الدنيا والآخرة، بل هذا شرك. والكواكب هي خلق من خلق الله يسيرها الله ويأمرها سبحانه وتعالى، فهي لا تملك ضرا ولا نفعا. ولذلك من تعلم شعبة من النجوم تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد، ومن تعلق بالنجوم ظل سعيه في الدنيا والآخرة. والنجوم يستفاد منها ثلاث فوائد: زينة للسماء وحفظ لها من مردة الشياطين، زينة للسماء وحفظ من مردة الشياطين، وعلامات للسائرين والمسافرين، فمن زاد على ذلك فقد أخطأ. قال زيد بن خالد الجهني صلى بنا صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل صلاة الفجر، سماء من الليل مطر، فالتفت إلينا صلى الله عليه وسلم وقال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. والشاهد من هذا أن النوء، يعني موقف أهل العلم من النوء أو من النجم أو من ظهور الزهرة أو غيرها، موقفان. أما من استدل بحصول الغيث في هذه الأوقات وقال مثلا إذا وردت الثريا أو سهيل اليماني فإنه ينزل الغيث، لا ليعلقون بهذا الأمر ولكن ليجعلوها علامة، فهذا لا شيء عليهم، وهذا جائز، كأن يقول الناس إذا ورد سهيل أو إذا طلع سهيل فإن بإذن الله ينزل الغيث لأننا تعودنا هذا، فهذا لا شيء عليهم بإذن الله ولا حرج لأنهم جعلوا علامة. أما من قال طلع سهيل وسوف يغيثنا لأنه طلع، فهذا هو المشرك. وبعد الصلاة نكمل. أن ينتصر للمرأة التي صاحت في السوق بعد أن ضربت ووهنت كرامتها في عمورية وقالت ومعتصماه، جهز الجيش واستنفر جيشا عرمرما خميسا لجبا من الأمة الإسلامية وأراد أن يغزو، فأتى المنجمون وقرطسوا ونظروا في الأنجم وأتوا إلى الخليفة وقالوا نرى أن لا تغزو هذا العام. قال ولما؟ قالوا لأن السبعة الشهب ما طلعت للآن، لم تطلع ولم تبدو للآن. قال أروني قراطيسكم، فأعطوه القراطيس فمزقها وداسها برجله وأعلن في الأمة الإسلامية: من تخلف بلا عذر عن القتال فليضرب عنقه. ثم خرج بالجيش فنصره الله، فأخذ يفتح مدن الروم مدينة بعد مدينة، كلما فتح مدينة أحرقها بالنار حتى تراها المدينة الأخرى، فيفر أهله حتى دخل إلى عمورية قلب الروم، ودخل إلى تلك المدينة التي أهينت فيها المرأة، فنصره الله وأتى بالمرأة وقال: أين الذي لطمك؟ فأتوا به فقال: أنت مولى لها. قالت: قد أعتقته لوجه الله. فيقول أبو تمام بعد ما انتهى من الغزو، يقول سوف يتعرض للمنجمين هؤلاء الذين يقولون لا تغزو إلا بعد سبعة، حتى تنقضي السبعة الشهب أو أنها طلعت أو لم تطلع. قال: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم أو نثر، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. ثم يقول: أين الرواية؟ يقول: تعالوا يا منجمون، يا دجلة، يا كذبة، تعالوا أرونا، وقد نصر الله هذا الخليفة وعلى حظه، أرونا قراطيسكم، أين الرواية؟ أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. يقول: النصر في السيوف وفي الرماح بعد عقيدة لا إله إلا الله ليست في السبعة الشهب ولا في طلوع سبعة الشهب. فعلم أن الاعتقاد فيها أو تسير بعض الأمور أو نسبة بعض الحوادث إليها خطأ فاحش، وهو يدخل العبد في الشرك، نعوذ بالله من ذلك، دخول في الكهانة وفي التنجيم. ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب إليهم ولم يصدقهم ولم يكذبهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه دخل في شعبة من شعب الكفر، نعوذ بالله من ذلك. مسألة 19: بوب البخاري في الكسوف بأبواب، وفقهه رحمه الله في أبوابه، فمنها باب النداء بالصلاة للكسوف بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة وهو سنة فليعلم ذلك، فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر فإنه ينادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ولكن لا ينادى للعيد بذلك ولا الاستسقاء فيما أعلم. وبوب له بقوله: باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ كلا الأمر أو الأمرين واردان، لك أن تقول خسفت الشمس وكسفت، وتقول خسف القمر وكسف، لكن الذي عهد المشهور كسف القمر وخسفت الشمس، وفي القرآن وخسف القمر، فكأن الخساف للقمر في المشهور والانكساف للشمس. نعم. وفيها باب التعوذ، بعقد باب التعوذ من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. فعلينا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ به في صلاة الكسوف، قيل في السجود وقيل بعد الخطبة عليه الصلاة والسلام. وباب صلاة النساء مع الرجال، فمن السنة أن يحضرن الكسوف والخسوف وأن يصلينا مع الرجال، وأن يحضرن حتى في المواسم الخير والأعياد ومجالس العلم وحلق الذكر، فإنها شقيقة الرجل، وإنها هي الجامعة الكبرى، وهي المدرسة التي من أعدها أعد شعبا طيب الأعراق. ثم عقد باب العتاقة، وأنه يستحب البذل والبر والمعروف ليكشف الله سبحانه وتعالى الكربة. وفيها طول السجود في الكسوف، يسجد سجودا طويلا وركوعا طويلا كما مر معنا. وعقد باب صلاتها جماعة، وهي السنة، فلا يصليها فرادا، إلا من كان في مكان ليس عنده جماعة فليصليها وحده، يصلي الكسوف والخسوف وحده، ولكن إذا كان هناك جماعة فليصليها معهم جماعة. وعقد باب صلاتها في المسجد، وأنها من السنة، فلا يصليها كالاستسقاء في الصحراء أو كالعيد، بل يصليها في المسجد، يصلونها المسلمون في المسجد كما علم ذلك. والذكر في الكسوف، والدعاء في الكسوف، والاستغفار في الكسوف، وتكون الركعة الأولى أطول من الثانية. عقد هذه الأبواب. المسألة العشرون، وهي آخر مسألة، الصلاة إلى النار، نعوذ بالله من النار. في بعض كتب أهل العلم، كتب الفقه، أنه يقول لا يجوز أن يصلى إلى النار، فإذا جاء الإمام يصلي وأمامه لمبة كهربائية صاح عليه الجماعة وقالوا أخرها، لا يجوز الصلاة أن تصلي إلى اللمبة، وإذا كان أمامه إتريك منعوا الصلاة إلى الإتريك، وليس لهم دليل. وأتى البخاري بباب في الصحيح ليرد على هؤلاء، قال باب الصلاة إلى النار. ثم انظر إلى ذكائه وفطنته وفقه، من أين يأتي بالشاهد؟ قال فأتى بهذا الحديث، قال قال صلى الله عليه وسلم عرضت لي النار في عرض الحائط وهو يصلي. فهل بعد هذا الذكى من ذكى رحمه الله؟ إذن فلا بأس أن يصلي الإنسان، لأنه منع أهل العلم بنية حسنة، لأن المجوس يصلون للنار، فقالوا خوفا من مشابهتهم لا يصلى إلى النار، لكن علم أن المسلم لا يصلي إلا لله عز وجل، ولا يعتقد في النار ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليصلي لله، ولا يهمه أن يكون أمامه ضوء أو نار أو لمبة أو غير ذلك، فليعلم ذلك علم اليقين. في ختام هذه الجلسة أتوجه إلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم. ولكن قبل أن نختمها، معنا ثلاثة إعلانات والحمد لله. الإعلان الأول، الأخ طلال موجود الزهراني؟ الأخ طلال نعلن لها. أي نعم، ليلة غد إن شاء الله، ليلة غد بعد صلاة المغرب سوف يكون هناك لقاء مفتوح إن شاء الله، ولقاء رحب طيب مثمر مع أحد صقور الجهاد وأحد المجاهدين الأبطال، مع أسامة بن لادن الذي قاد الهجوم الذي سمعتم به ضد الروس الشيوعيين في أفغانستان، وسوف يكون في هذا المكان وهذا المسجد ليلة غد بعد صلاة المغرب. فيسرنا حضوركم تشجيعا للجهاد وللمجاهدين، وسماعا لكلام الصقور الذين سجلوا الملاحم، ملاحم محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والمعتصم وصلاح الدين. ثم في ليلة الثلاثاء سوف يكون هناك محاضرة إن شاء الله لرجل وشيخ وافد من المنطقة الشرقية في مسجد الشيخ بيوسف على ما هو العادة، وهناك معرض للكتاب وللشريط الإسلامي اعتبارا من يوم السبت تاريخ 16/3 إلى 22/3 في مكانه المدينة العسكرية في الخميس، فليعلم ذلك فإنه يرحب بكم. وأرجو حفظ هذه الإعلانات الثلاثة. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.